وفي جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل ما تحبون، وأهلا بكم ومرحبا في لقاء اليوم من هذا البرنامج، ودقائق معدودات نقضيها معا في رحاب الأنوار الهادية إلى أسمى الأخلاق التي يحبها الله عز وجل لعباده، ومنها خلق التورع عن الشبهات، ومن مصادقه اجتناب ما تشبه النفس على الإنسان مما لا يرضاه الله عز وجل، فتعرضه بصورة شبيهة بالحق لكي تسوغ له ارتكابه.
وإلى هذا المعنى يشير مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما رأى الصحابي الشهيد عمار بن ياسر وهو يجادل المغيرة بن شعبة ساعيا لردعه عما لا يرضاه الله عز وجل، فقال عليه السلام: دعه يا عمار، فإنه يعني المغيرة لم يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا، وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته.
أيها الإخوة والأخوات، وعلى ضوء ما تقدم، فإن التحلي بخلق التورع عن الشبهات هو من وسائل النجاة من كيد الشيطان وحبائله، كما يستفاد ذلك أيضا مما روي في كتاب هداية الأمة في أحكام الأئمة عند الإمام الرضا عليه السلام، أنه قال عن بعض الضالين: إن هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، وكان الفرض عليهم والواجب لهم الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه. إن الله يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني آل محمد هم الذين يستنبطون القرآن ويعرفون الحلال والحرام.
وعلى ضوء هذا الحديث يتضح أن الاستهداء بالقرآن والعطر سبيل التحلي بخلق الورع عن الشبهات، وبالتالي النجاة من الشيطان وكيده. جاء في كتاب غرر الحكم عن مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام أنه قال في وصف القرآن: لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تنجلي الشبهات إلا به.
أيها الأطائب، يستفاد من النصوص الشريفة أن الورع عن الشبهات هو من خصال أفضل الرعية، فقد جاء في عهد الإمام علي لمالك الأشتر قوله عليه السلام: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، أوفقهم في الشبهات وأصبرهم على تكشف الأمور. وقال أيضا في وصاياه لولده الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام: يا بني، دع القول فيما لا تعرف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وابدأ قبل ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة.
وأخيرا نقرأ في كتاب غرر الحكم بشارة الوصي المرتضى لمن تحلى بخلق الورع عن الشبهات بقوله عليه السلام: طوبى لمن لم تعمى عليه مشتبهات الأمور.
ختاما، تقبلوا أيها الأطائب أطيب الشكر لكم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
إلى لقائنا المقبل بإذن الله، دمتم في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران تواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مع دخول الهدنة صباح الجمعة حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة في غزة والكيان الإسرائيلي، وبعد 49 يوما من العدوان الوحشي على القطاع واستشهاد أكثر من 15,000 فلسطيني في هذه الفترة القصيرة، بينهم أكثر من 6,200 طفل، يكون العد العكسي قد بدأ لخروج رئيس وزراء هذا الكيان بنيامين نتنياهو من المشهد السياسي وإلى الأبد قد بدأ، وكذلك انهيار حكومته العنصرية المتطرفة. وهذا ما أكدته دول محور المقاومة وعلى رأسها إيران، التي لم تدخر جهدا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فالهدنة والتبادل الجزئي للأسرى بين حماس والكيان الإسرائيلي والتي تم فرضها على كيان الاحتلال جاءت إثر مقاومة الشعب الفلسطيني والتحركات الدولية، وعلى رأسها التحركات الإيرانية على كافة الصعد، سواء في القمة المشتركة في السعودية وتحركات وزير الخارجية الإيرانية عبد اللهيان في الأوساط الدولية بمثابة هزيمة مدوية لنتنياهو. وهذا ما أكده أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قال إن عملية طوفان الأقصى حطمت هيمنة الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن من المستحيل تهجير أهالي غزة، وأن ما قام به أهالي غزة والشبان الفلسطينيون جاء استمرارا لدفاعهم المشروع عن حقهم. فنتنياهو وقادة جيشه وحكومته سيذهبون إلى مزابل التاريخ بعد فشلهم في غزة، فهم أعلنوا في بداية عدوانهم الهمجي على غزة عن عدد من الأهداف لن يوقف إطلاق النار حتى تحقيقها، وأهمها القضاء على حماس واستعادة جميع الأسرى من دون اتفاق وتهجير أهالي غزة. لكنه رغم استخدام الاحتلال عشرات الآلاف من الأطنان من القنابل وتدميره نصف منازل غزة وبنية القطاع التحتية، ليس فقط لم يتمكن من إحراز أي نتيجة فحسب، بل إن نتنياهو وضع نفسه بين مطرقة عوائل وأقارب الأسرى الذين تظاهروا ضده ونددوا باستهتاره بحياة الأسرى، وبين مطرقة صمود المقاومة وصبر أهالي غزة، لذلك تراجع عن اندفاعه الأهوج لا حرصا على حياة الأسرى، ولكن حرصا على عدم تفكك حكومته وبالتالي خروجه من المشهد السياسي إلى السجن مباشرة. إن انتصار المقاومة الفلسطينية أنهى سجل نتنياهو السياسي، وهذه الحقيقة هي التي تفسر هروبه إلى الأمام وإصراره على المماطلة ورفض الحديث عن عقد هدنة والاتفاق مع حماس لتبادل الأسرى، لمعرفته أن الهدنة وتبادل الأسرى تعني عمليا رفع الراية البيضاء أمام حماس والقبول بشروطها، وعندها لن يعود ما يقوله لجمهوره بعد أن خذله 3 مرات، الأول عندما تركه وحيدا في 7 أكتوبر، وعندما فشل في تحقيق أهداف العدوان، وأخيرا عندما رضخ لشروط المقاومة الفلسطينية.
لا شك أن النصر في المستقبل حليف الشعب الفلسطيني، وأن أسطورة الهيمنة الصهيونية على هذه المنطقة ستتلاشى تماما بإذن الله تعالى.
قصوا البنيان مضوا صفا، ما عرفوا الوهن ولا الخوف، قد أعلى الله لهم سيا
وبنصر الله لهم عاد وبنصر الله لهم عاد.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است.
وحدت الامه و نهج الثوار هل علينا النصر الدعم الاحرار.
وحدت الامه و نهج الثوار هل علينا النصر الدعم الأحرار.
فتحت ترابك يا فلسطين دمر جيش المحتلين فيصمد الجبارين غزة درب الانتصار
درب الانتصار.
نعم نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. أحب الأستاذ الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، يعني فيما يتعلق بالجانب الذي كان له تأثير من زاوية التحركات الدبلوماسية الإيرانية على وقف العدوان على غزة والتوصل إلى هذه الهدنة وإن كانت مؤقتة، كيف يمكن أن ننظر إلى هذا التحرك الذي قادته الجمهورية الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك أخ محمد ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة مع بدء طوفان الأقصى والتي هذه العملية غيرت مسار التاريخ باعتبار أن حماس والجهاد الإسلامي استخدمت كل الأساليب والعنصر عنصر المباغتة وحققت انتصارات تاريخية على الكيان الصهيوني. منذ عملية طوفان الأقصى إيران استخدمت كل إمكانياتها وما لديها من نفوذ لمنع التدخل الخارجي لصالح الكيان الصهيوني. إيران أرسلت إشارات إلى الولايات المتحدة وإلى الدول الغربية أن إذا ما قامت هذه الدول بتقديم المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني سوف إيران تتدخل ومحور المقاومة وحلفائها. هذا على الصعيد العملي، وأيضا على الصعيد السياسي كان هنالك نشاط مكثف سياسي للجمهورية الإسلامية. الوزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان قام بجولات مكوكية لدول المنطقة، وكان هنالك ضغط من قبل الدول العربية والإسلامية في المنطقة وهي صديقة وحليفة لإيران على الولايات المتحدة وحلفاء الكيان الصهيوني لقبول هدنة مع حماس والجهاد الإسلامي. فإيران بطبيعة الحال استخدمت كل إمكانياتها، وهنالك تقارير أشارت أن حزب الله وبعض فصائل المقاومة الإسلامية في المنطقة أرادت أن تتدخل بشكل مباشر فيما يتعلق بالعملية ومواجهة مع الكيان الصهيوني، ولكن حسب التقارير الموجودة حماس طلبت من إيران ومن محور المقاومة ألا تتدخل للدخول على هذه المعركة، لأن الكيان الصهيوني سوف يقول بأنه حارب على 4 أو 5 جبهات وهزم. فحماس أرادت أن يتم تسجيل هذا الانتصار لصالح حماس وحدها دون تدخل دول صديقة لحماس والجهاد الإسلامي. ولهذا السبب إيران منعت حزب الله من التدخل المباشر في المعركة، منعت فصائل أخرى، وأيضا هذه الفصائل اتخذت خطوات لتخفيف الضغط على حماس والجهاد الإسلامي. وشاهدنا حزب الله بما أنه لم يدخل بشكل مباشر إلى العملية، ولكن قدم عشرات من الشهداء ومنهم نجل البرلماني اللبناني محمد رعد، وهذا يدل على أن حزب الله استخدم كل ما لديه من قوة لتخفيف الضغط وأيضا إشغال الجيش الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة.
نعم، طيب، ويعني إذا أردنا أن نتحدث عن حقيقة، هناك من يسأل عن حقيقة الموقف الإيراني. تعلم أن هناك اليوم بعض الأبواق يعني المعلومة الحال، يعني مثلا تخاطب الرجل المجاهد أبو عبيدة بأنه اترك الرافضة ولا تذهب إلى إيران، وحتى يفضلون إسرائيل على إيران. لا أدري يعني ما سبب كل هذا الحقد. إذا أردنا أن نتحدث عن حقيقة الموقف الإيراني من كل ما يجري اليوم في غزة، ما الذي يمكن أن نقوله؟
يعني الحقيقة كما هو واضح أن الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، إيران وضعت القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، وهذا واضح للعلن. هو الجمهورية الإسلامية أول دولة إسلامية فتحت سفارة للشعب الفلسطيني في عاصمتها طهران، ولكن الآن هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، عرت الوجه الحقيقي لبعض الدول والأنظمة العربية. هنالك اتهامات، بما أن يجب على هذه الدول العربية بالأقل تلتزم الصمت ولا تدعم الكيان الصهيوني. الآن نشاهد أن بعض الأنظمة تدعم الكيان الصهيوني ضد حماس والجهاد الإسلامي، والشيء العجيب أن دولة مثل جنوب أفريقيا، وهو دولة هي دولة أفريقية غير عربية وغير مسلمة، صوت البرلمان لجنوب أفريقيا لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. ولكن هذه الأنظمة الهشة، ولا يجب باستخدام كلمة العربية لهذه الأنظمة التي هي أسوأ من الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. ما يعاني الشعب الفلسطيني ليس من الكيان الصهيوني وحده، بل من هذه الأنظمة التي وقفت خلال الأسابيع الماضية إلى جانب الكيان الصهيوني ودعمت الكيان الصهيوني بالمال والسلاح ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وأهالي غزة، وهذا يدل على مدى النفاق بعض الأنظمة العربية في المنطقة.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل. مستمعينا الكرام، نعود بعده لمتابعة لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي.
ولا يملك أحد في هذا العالم، لا ملك ولا أمير ولا رئيس ولا زعيم ولا شيخ ولا سيد ولا دولة ولا حكومة ولا منظمة، أن تتخلى أو أن تتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسطين أو عن قطرة من مائها. نريد أن نقول لكل عدو ولكل صديق، نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
نعم، ونتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران تواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية، محور حديثنا وموضوع حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. طبعا أنت يعني دكتور أشرت إلى قضية موقف الدول العربية، دول التطبيع العربي، طبعا ليست كل الدول العربية هكذا، لكن على كل لا أريد أن أتحدث إضافة على هذا الموضوع، لكن فيما يتعلق ب يعني ما بعد هذه الهدنة، كيف يبدو لك مستقبل نتنياهو بعد هذه الهدنة؟
يعني نتنياهو انتهى وخرج من السلطة وسوف يخرج، وهنالك انغسامات، هنالك خلافات بين الجنرالات وبين القيادة السياسية في الكيان الصهيوني. هنالك ملفات كبيرة تطارد بنيامين نتنياهو لاحقا وبعد هذه الهدنة وبعد عملية طوفان الأقصى. طبعا هذه العملية ربما لها سوف تستمر إلى مدى طويل، وسوف يكون هنالك تداعيات على الكيان الصهيوني. فلهذا السبب بنيامين نتنياهو انتهى عمره السياسي، وهنالك ايضا تداعيات خطيره بالنسبه على الكيان الصهيوني، ليس بنيامين نتنياهو وهو ليس رغما صعبا بالنسبة لوجود الكيان الصهيوني، بل هنالك تداعيات الآن حسب التقارير الواردة أن مليون من الصهاينة اليهود المتواجدين في الأراضي المحتلة الآن يستعدون للخروج من الأراضي المحتلة نحو الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الصهاينة الذين يحملون جنسيات أخرى من دول أخرى، وهذه انتكاسة سياسية وهزيمة سياسية للكيان الصهيوني. الآن الأمور تجاوز موضوع نتنياهو أو وزير آخر أو رئيس وزراء، الآن الوضع وضع الداخلي الإسرائيلي وضع هش، وربما سوف تدخل إسرائيل إلى السقوط وإلى متاهات السقوط والخلافات الداخلية، وهذا ما يطيح بالكيان الصهيوني لاحقا.
طيب يعني ما مصير نتنياهو بعد كل هذه الجرائم؟ هل سيفلت من جرائمه بقتل أكثر من 15,000 أو نحو 15,000 فلسطيني، 6,200 منهم أطفال؟
نعم، هنالك توجه لدى بعض حقوقيين في أنحاء العالم لتشكيل ملف لمطاردة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب وبعض الوزراء المتطرفين في الحكومة الصهيونية، ولكن بما أن الكيان الصهيوني وبنيامين نتنياهو مدعوم من اللوب الصهيوني من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، طبعا لم تسفر هذه المحاولات والمساعي لجر بنيامين نتنياهو إلى المحاكم الدولية، ولكن سيكون هنالك تداعيات على الكيان الصهيوني برمته، وبما أن بنيامين نتنياهو لديه ملفات فيما يتعلق بالفساد المالي سوف يحاكم لاحقا في المحاكم الداخلية في الكيان الصهيوني، وهذا هو المصير المحتوم لبنيامين نتنياهو وأنصار نتنياهو.
طيب فيما يتعلق يعني مستقبل القضية الفلسطينية، هناك من يعتقد بأن الدعم الجماهيري الشعبي اليوم للشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية غير مسبوق جماهيريا.
نعم، هنالك شاهدنا خلال الأسابيع الماضية في أرجاء العالم، في الولايات المتحدة حتى وفي الدول الأوروبية والدول الإسلامية والعربية، هنالك مظاهرات وحشود جماهيري في أنحاء العالم لدعم القضية الفلسطينية ودعم أهالي غزة، وهذه الضغوطات هذه المظاهرات هي التي دفعت قادة الدول الأوروبية للنائب بنفسها عن الكيان الصهيوني والضغط على الكيان الصهيوني لقبول الهدنة ووقف اطلاق النار، وهذا يدل على أن الشعوب واعية والشعوب الآن مدركة تماما عن حجم الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة، وهذا الموقف هو موقف مشرف، موقف بالنسبة جماهيري وإنساني قبل أن يكون إسلامي.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
شبل البطولة أنت يا رمز البسالة والهمم، سطر شموخك في جبين الشمس كالطود الأشم، الغاصبون تطاولوا في القدس عاثوا بالحرم، فالضب وكالبركان يا ابن العز وامطرهم حمم. لقنهم درس المقاومة البطولة والصمود، علمهم معنى الإباء وكيف تنتفض الأسود، أرهم مدى صبر الحليم إذا استفزته القيود وباغتته قوى البغائم مقت إحنتها اللدود. هاي 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 هاي
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ هاني زاد على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا بأصواتكم ومن كتاباتكم عبر الواتساب. مساهمة وصلتنا بصوت الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج إيران اليوم، إيران تواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية مما لا شك فيه أن إيران هي من أول الداعمين ومن أكثر الداعمين، وتواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية، وأيضا تواصل دعمها لكل المقاومات بصورة عامة، وأيضا من خلال هذا البرنامج أحب أن أوصل رسالة شكر إلى الحوثيين، إلى السيد عبد الملك الحوثي، إلى اليمن، إلى كل الأحرار، إلى كل المقاومين في اليمن، يمن العزة، يمن الشموخ، إلى كل حركات المقاومة في ما على ما أبدته من معطيات ومن شيء إيجابي ومن أشياء تصب في مصلحة القضية الفلسطينية. مرتضى من الناصرية جنوب العراق.
شكرا للأخ مرتضى على هذه المشاركة. وطبعا أختنا الكريمة أم علي أيضا بعثت بمشاركات دعما للقضية الفلسطينية. كلنا غزة، انصروا غزة بكثرة الدعاء، دعواتكم لإخواننا الفلسطينيين فهم الآن في أمس الحاجة للدعاء، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. وأيضا وصلتنا رسالة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة والمستمرة في كل منابرنا السياسية، خاصة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وخاصة في هذه الأيام التي مرت علينا الشهر ونصف تقريبا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. المقاومة الفلسطينية خذلها العرب ودعمتها وساندتها إيران الإسلامية، حاصرها العرب وإيران أرسلت المساعدات اللازمة لغزة في أحلك الظروف تآمر عليها العرب، وإيران لم تنساها على المستوى الرسمي والشعبي، بل كانت القضية الفلسطينية هي قضية إيران الأولى. لبرنامج إيران اليوم إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا. والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا.
الأرض لنا والقدس
والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا
يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل
اعطف وارحم في القران فانا عبدك انت الباري اعطف وارحم في القران فانا عبدك انت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أعطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا اشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا اشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في اقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري
أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أعطف وارحم في إبرار فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا مستمعي القصص الحق في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم في تطور أحواله في السجن. فقد مر بنا أن الله تعالى أتاح له من يخبر أباه بسلامته، ويسر له تعبير رؤيين يبعثان على إخراجه من السجن. فهيا بنا إلى سائر التطور في حياته المباركة.
أبو بيس.
نعم.
بيناروس.
نعم.
اذهبا إلى الزنزانة المجاورة.
لماذا؟ ما الذي جرى يا كيدامي؟
نعم، ما الذي جرى؟
يوزر سيف كفلكما، قال إن تحمل السجن الصعب والوحدة والعزلة عن الآخرين تزيد من صعوبته، فقررت نقلكما إلى الزنزانة العامة. عليكم الانتباه لسلوككما وكلامكما، لا تذكر أي شيء عما جرى في قصر أمين حوتب. أرسلت رسولا اليوم إلى بوتيفار يسأله في أمركما، فلا تحدث أمرا حتى يصل جوابه. هل فهمت معي؟
حسنا.
إذن هيا.
أهلا بكما يا صاحبي.
ولكن هذا سجن ولا داعي للترحيب يا يوزر سيف.
أجل، ولكن ببركة وجود يوزر سيف خفف عنا معاناتنا وجعلنا أكثر تحملا وصبرا في مواجهة هذه الظروف القاسية والصعبة.
يوزر سيف، أنا أجهل من هو إلهك الواحد الذي زينك بهذه الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة، ولكنني أعلم أنه هو الذي شدنا إليك يا يوزر سيف.
منذ آلاف السنين وأجدادنا يعبدون الآلهة ويسجدون للتماثيل والأصنام، فهل في عبادتهم من ضير يا يوزر سيف؟
يا نينيفر، إن التماثيل التي يقلبها صانعها بين يديه كيف يشاء، وله أن يحطمها متى ما أراد. هل هذه التماثيل أحق أن تعبد أم الله الواحد القهار الذي يهيمن على ذلك الحجر وعلى صانعه وناحته؟
إن إلها كهذا لهو أحق أن يعبد ويطاع.
ولكن يا بناروس، ما أدرانا أن إلها كهذا موجود بالفعل، وأنه كما يقول يوزر سيف مقتدر.
من حيث إنه أرسلني لهدايتكم وعلمني تأويل الرؤى والأحلام وأخبرني ما في عالم الغيب.
أجل أجل، يوزر سيف أخبرنا اليوم بطعامنا قبل أن يأتوا به إلينا، إنه يعلم الغيب.
أتقصد يا يوزر سيف أن علينا أن نترك عبادة آلهتنا ونعبد إلهك لأنك صدقت ذات مرة؟
يا صاحبي، أنا لا أعلم الغيب، فهذا العلم مخصوص بالله سبحانه وتعالى وحده، ويخبر من له القابلية وسلك مسالك العبودية بهذا العلم. ولذا فإن كل ما أقوله لكم فهو بتعليم من ربي عالم الغيب والشهادة. سأقول لكم الآن ما لم أخبر أحدا قط. أنا أحد المرسلين لكم من الله الواحد الأحد.
مرسل
يقول إنه رسول.
إنه رسول،
هذا ما يقوله هو يا أخوتي.
لا، لم يسمع أحد منا.
لم يسمع أحد منا. كذبة من يوزر سيف.
اهدأوا يا أصحابي، اهدأوا.
أحقا أنت أحد رسول الله؟
أرسل لي الله إليكم هاديا لسبيله والطاعة له عز وجل، ونبذ عبادة الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، كما أرسل الرسل من قبلي وسيرسل رسلا من بعدي.
نبي في السجن.
لقد آمنت بما تدعونا إليه يا يوزر سيف،
ولكني لم أعرف إلهك حتى الآن يا يوزر سيف.
وهل تعرف الإله الذي تعبده يا بوبيس؟ أما أنا فأعرف ربي، فهو خالق كل المخلوقات والكائنات.
يوزر سيف، لقد آمنت بما دعوتني إليه.
وأنت يا بوبيس، ماذا عنك؟
إن أردت الحقيقة يا يوزر سيف، عندما أفكر أنني أمضيت عمري كله عاكفا على عبادة مخلوق لا إرادة له، أخجل من سفاهة عقلي. أنا أيضا مثل بيناروس، آمنت بإلهك يا يوزر سيف.
نعم، آمنا بك يا يوزر سيف.
آمنا بك يا يوزر سيف.
الآن وقد آمنا بك يا يوزر سيف، فهل ستخبرنا بتأويل رؤيانا؟
نعم،
أنا قادر على تأويل رؤياكما، أنت يا بناروس وأنت يا أبوبيس. ولكن عليكما أولا أن تعدانني أن تتقبل ما أخبركما حتى إن كانت في غير صالحكما.
أنا أقبل يا يوزر سيف.
نحن لازلنا باقين على أحدنا يا يوزر سيف.
إذن فاسمع ما سأقوله لك. فحيث كنت ساقيا للملك فإنك ستعود إلى سيرتك الأولى بعد 3 أيام، وسترجع إلى عملك السابق ثانية وتنال عزة وجاهة.
وأنا يا يوزرسيف ماذا سيجري علي؟
أما أنت يا بوبيس فستصلب بعد 3 أيام وتبقى مصلوبا حتى تأكل الطير من رأسك.
لا 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 لا، هذا ليس صحيحا يا يوزرسيف، لا هذا ليس صحيحا، بل أنا لم أرى مناما، لقد كذبت. أجل كذبت عليك، فأنا أكذب دائما. هل تعلم أنني عندما علمت أن بيناروس قد رأى حلما ففكرت أن أصطنع حلما لنفسي؟ لا لا أجل لقد كذبت عليك، أنا أكذب دائما.
لا
لا, لا يا يوزرسيف، أنا كذبت يا يوزرسيف.
لا لا.
أرأيت يا يوزرسيف، لقد خدعت، بدا لنا كذب ادعائك. أنت كاذب 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 في ادعائك للنبوة. أبوبيس لم ير حلما قط، لقد أولت رؤيا لم تقع.
أبوبيس يا صاحبي، ليت كلامك كان صحيحا، ليتك لم تر هذه الرؤيا، ولكن جرى القلم بما قد نبأتكم به، وهو من القدر المحتم والقضاء المبرم.
كنت أظن أن تأويل رؤياي سيء، وقد كنت يائسا، وآمنت برب يوزرسيف كي يرحمني.
وأنا كنت متفائلا يا يوزرسيف، فماذا يكون يا ترى أفضل من إطعام الطيور؟
ظننت أمرا وحصل أمر آخر.
ولكن عندما أفكر في الأمر أرى أن الحق مع يوزرسيف. صحيح صحيح أن كهنة معبد آمون خانوا ثقتي بهم وخذلوني ولم ينصروني، ولكنني كنت أنوي قتل أمين حوتب ويجب أن أعاقب بيناروس.
نعم يا صاحبي أبوبيس.
هل ترى أن نخمه سينصرني؟
كهنة المعبد لا يعرضون أنفسهم للمخاطر يا أبوبيس، لطالما رأينا منهم طلبهم للعافية وانغماسهم في الملذات.
يا بيناروس، ماذا إن كان تأويل يوزرسيف صحيحا؟ ماذا أفعل؟
أيها الملك من حوتب، إن بالغنا في إمهال أنخماه وباديامون فسيجدان الوقت الكافي لتجهيز جيوشهم وإعداد العدة، وسيكون قتالهم أصعب.
أجل يا بوتيفار، ولكن يجب عدم الاستهانة بقدرات معبد آمون وكهنته وأتباعه، إنهم يزدادون قوة بخداعهم لعامة الناس.
إن كان لابد من مواجهتهم فأفضل التعجيل في الأمر. أقترح عليكم ترتيب مواجهة بين أنخماه والكهنة من جهة، وأبوبيس والكاهن كيموني من جهة أخرى.
وليتمكنوا من الإنكار بعد أن اعترف أبوبيس. هل تراهم يستطيعون الإنكار؟ إن ثبت عليهم الجرم فأنا أعرف ماذا أفعل بهم. سأسلبهم جميع امتيازاتهم، وسوف أعاقب أنخماه وباديامون أشد أنواع العقاب.
من الأفضل أن نقوم بإعداد وليمة كبيرة في القصر وندعو إليها أنخماه ومساعديه، ثم ندخل الكاهن كيموني وبناروس وأبوبيس عليهم، وهكذا تتم المواجهة.
هل تظنهم سيلبون الدعوة يا بوتيفار؟
عندما يوجه الملك أمنحوتب دعوة إلى شخص ما لحضور وليمة، فلا خيار له إلا الامتثال.
هكذا إذن عليك بإجراء الترتيبات اللازمة لتعقد جلسة المحاكمة هذه بأسرع وقت ممكن. هيا.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ما خطبك يا رجل؟ ماذا بك يا أبوبيس؟ الموت أمر طبيعي، أمر يحل بالجميع.
لا أعرف يا يوزارسيف، لماذا صدقتهم عندما أخبروني؟ أنخمه وكيموني وحتى خوفه قالوا إن من حوتب سيقدم على ارتكاب مذبحة بحق أتباع آمون وخدمة المعبد وكهنته.
أجل، أعلم أنهم خدعوك يا أبوبيس، ولكنك الآن متهم بالتآمر على حياة أمنحوتب. لا أجد حيلة لمساعدتك، ولكني أعلم أن جميع الناس سيواجهون الموت عاجلا أم آجلا. اليوم دورك، وغدا نحن، وبعده أشخاص آخرون. حتى وإن عاش الإنسان 1000 عام فلن يكون سعيدا عندما يواجهه الموت. وحدهم الأنبياء وأولياء الله هم من يواجهون الموت بصدر رحب واطمئنان نفس. وكما أنبأتك بقرب موتك، فإني أبشرك، فإن إيمانك قبل موتك لهو سعادة ونعمة كبرى، لأنك سوف تغادر هذه الدنيا إلى حيث رحمة ربك، وستنعم بالراحة والنعمة الأبدية.
ولكن هنا في مصر من يصلبونه لا يقومون بتحنيطه ولا يرسلون جسده إلى الغرب، أعني إلى مدينة الأموات. وإذا كان الأمر كذلك فسوف لن أنعم بالراحة الأبدية، بل أهلك وأفنى.
وما يدريك أن الراحة في الغرب؟ لا ينبغي للموحد أن يؤمن بما يؤمن به الكافر. إن ربك يا أبوبيس هو مالك الملك، وإن جميع أمور الدنيا والآخرة بيد قدرته وسلطانه. فأينما أدركك الموت يا أبوبيس، فإني أبشرك بجنة الخلد والحياة الأبدية بجوار رحمة ربك الواحد الأحد.
يا لسعادتي بناروس.
لماذا؟ دعني أسر لك حقيقة. في الحقيقة أنا لست قلقا عليك بقدر ما أنا قلق على بناروس.
لماذا؟ لما أنت قلق عليه؟ هل تخاف على حياته؟
لا بل على روحه، فهي التي تحدق بها المخاطر. أنتما تطهرتما من جميع خطاياكما عندما أعلنتما إيمانكما، ولكن بناروس ما يزال ضيفا على هذه الدنيا. أخشى أن يرتكب المعاصي مجددا، وأن يأخذ معه حين موته جبلا من الخطايا. أما أنت يا أبوبيس فسوف تلاقي ربك طاهرا.
ماذا أفعل؟ لا أعلم ماذا أفعل.